يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا يا قمر التم إلى ما السرى ذاب محبوك من الانتظار يا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار يستنصر الدين ولا ناصر بكم الانتصار سيدي يا بقية الله متى نرى وجهك ما بيننا متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الفكر الإسلامي تحول اليوم في هذا العالم وبعد الأحداث التي وقعت في 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة تحول الفكر الإسلامي اليوم إلى واقع يستحق الدراسة عند علماء الغرب أقبلوا على المكتبات في بلاد الغرب وصاروا يقرؤون عن الإسلام، ما هو الإسلام وما هو الفكر الإسلامي وإلى أي شيء يدعو هذا الفكر ومن هم أتباعه. هذه الأبحاث تدعو وتستدعي أن ينظر الإنسان إلى هذا الفكر الوقاد بنظرة تختلف ما ورد في التاريخ الإسلامي، لأنه كما ذكرنا أن الفكر الإسلامي لم يخلو من التحريف. الواقع الذي نمثله الخلفاء لم يمثلوا الإسلام حتى يعطوا تلك الصورة الناصعة الواضحة عن الإسلام، عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك صار الإسلام اليوم ذلك الفكر الذي يحتاج إلى الدراسة. اليوم لما تنظر إلى جامعات أمريكا ترى أنهم يدرسون الألغاز التي جاء بها جابر بن حيان الكوفي وهو تلميذ صغير في جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه. إلى الآن جامعات أوروبا لم تتوصل إلى جميع الألغاز، حتى أن علم الجبر هو يرتبط بجابر هذا التلميذ في جامعة الإمام سلام الله عليه. هذا يدعو اليوم المفروض أن هذه الدراسات أن تكون من الماضي، ولكن وإن جاءت متأخرة فبالنتيجة نحن نرحب بكل ما يتم التوصل إليه، إلى فكر رسول الله، إلى فكر أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن رسول الله حينما جاء لم يأت بوحده، وإنما جاء بالقرآن. قرآن لم يكن القرآن هو معجزة اللغة، أن القرآن بلاغيا ولغويا يشكل إعجازا، الإعجاز اللغوي هو موجود، ولكن فوق ذلك القرآن هو معجزة الحياة. بعد 1400 سنة إلى اليوم حينما تنظر وتتأمل وتتدبر في القرآن الكريم تتوصل إلى معاني كأن القرآن يتحدث عن اليوم، كأن القرآن يعطي هدى وبشائر ورؤى لمجتمع اليوم، لأسرة اليوم، لحقيقة اليوم ولواقع اليوم. هذا يدل على أن هنالك إعجازا قرآنيا لم نتوصل إليه. هذه المشكلة، أننا لم نتوصل إلى حقيقة القرآن. هل اكتفى الأمر بالقرآن أن نقول كفانا كتاب الله؟ لا. فماذا قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو في الطواف بين الناس صار ينادي: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. وأنتم أهل اللغة والمعرفة لن تدل على نفي الأبد، يعني إلى الأبد لن تضلوا. لم يقل كتاب الله فقط، يقول وعترة أهل بيتي. البعض يقول أنه أن الرسول قال وسنتي، رواية وسنتي ثلاثة أربعة، ولما تنظر إلى السند تشوف السند ضعيف أيضا، ولكن المتواتر كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا في الطواف لما ذهبوا في عرفات، هكذا وقف رسول الله ينادي في الناس. لما ذهبوا إلى منى في مسجد الخيف، وقف رسول الله ينادي في القوم. وهكذا في غديركم، رسول الله لا يجعل مفترقا بين العترة وبين كتاب الله، متلازمان. فالفكر الإسلامي أن يؤخذ من كتاب الله مشفوعا بفكر أهل البيت، لأن أهل البيت ما عندهم فكر، هذا الفكر يختلف عن القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الراسخون في العلم هم أمير المؤمنين والأئمة من بعده. هؤلاء هم الراسخون، هم الذين يبينون الظاهر من الباطن. المفسر من المؤول، هذا ما جاء به القرآن وأهل البيت. لماذا جاء القرآن ولماذا جاءت التوراة والإنجيل والزبور؟ لماذا جاء 24,000 نبي للبشرية منذ آدم وإلى الخاتم؟ لماذا؟ السبب لماذا؟ حتى يأتوا بأحكام يعرقل مسيرة البشر في الحياة؟ هل جاءوا بأحكام من أجل أن يتحكموا بالبشر؟ حاشا لله أن يبعث رسل لكي يتحكموا، لا، وإنما لكي يوجدوا منهاجا إسلاميا متوافقا مع فطرة الإنسان والواقع من أجل سعادة البشر. القرآن ما جاء لكي نقرأه في الفواتح فقط أو نأخذ استخارة فيه أو انظر إلى طالع. القرآن جاء معجزة السعادة في هذه الحياة، حتى ننعم بالسعادة، حتى ننعم بالمحبة. ولكن ما هو ذنب القرآن إذا هجرنا القرآن وتركنا القرآن؟ هو في جانب ونحن في جانب آخر، هذا منهج القرآن. لكن حينما تنظر إلى الفلاسفة، هذا منهج الإسلام والقرآن، انظر إلى الفلاسفة حينما يتحدثون عن السعادة كيف يتحدثون. يقول الفلاسفة أن هنالك نوعان من السعادة، قسمان. القسم الأول السعادة التلقائية الخاصة، وهي أن الإنسان يعيش في السعادة ولكن لا يلتفت إلى سعادته. كم من إنسان تشوف حياته حياة طيبة وهو سعيد ولكن لا يشعر بذلك، ما يشعر أنه سعيد. هذا القسم الأول، هذا الذي الفلاسفة يتحدثون عنه، يقولون هذا القسم غير مرغوب فيه. ولكن السعادة، القسم الثاني من السعادة، تسمى بالسعادة الواعية. يعني الإنسان لما يوصل إلى درجة السعادة يعلم أنه سعيد، يعلم أنه يعيش الآن في منتهى السعادة، يعيش في درجات السعادة. هذا الإنسان يستفيد من السعادة. الفلاسفة ماذا فرقهم عن الإسلام؟ الفلاسفة يقولون أن الإنسان إذا وصل إلى السعادة كل لحظة معرض للشقاء، ولكن في الإسلام ما عندنا شقاء. ماذا يقول القرآن؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن لن ينزل لشقاء البشر، القرآن إنما نزل لإسعاد المجتمع. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن الفلاسفة يقولون أن كل لحظة من حياة الإنسان مهددة. بماذا مهددة؟ مهددة بالشقاء. ولكن الإسلام يقول لا شقاء عندنا. لماذا؟ إذا عندك إيمان، الإنسان المؤمن والذي ارتبط بالله تبارك وتعالى، اللي جعل كل حركاته في هذا الكون مرتبطة بالله. يعني الإنسان إذا لم يصل إلى في الدنيا إلى ثراء، إذا لم يصل إلى مسؤولية اجتماعية، إذا لم يصل إلى آمال، ماذا يقول المؤمن؟ الإنسان غير المؤمن يقول خلاص سكرت الأبواب أمامي. ولكن المؤمن ماذا يقول؟ المؤمن يقول أن الأجر في يوم القيامة. فإذا ما يحس بالشقاوة أبدا، ما يجعل الحياة محدودة في إطار المادة، لا يكبرها أكثر من ذلك. هذا فرق المؤمن عن غير المؤمن. هذا المؤمن حينما يصل إلى درجات الإيمان. لذلك القرآن لما يتحدث وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما عدنا إيمان من دون عمل. اليوم الإيمان إذا لم يصاحب العمل يشك في هذا الإيمان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فالجنة هي نتيجة الإيمان، والإنسان المؤمن لا يتطلب وصول إلى الهدف في هذه الدنيا. لذلك هذا نظرية الإسلام، لذلك يجعل السعادة الإسلام في كل لحظة. حتى في الابتسامة. شوف علماء النفس لما يتكلمون عن الابتسامة وأثر الابتسامة في حياة الإنسان. اليوم أنت لما تلتقي بإنسان تسلم عليه تارة مبتسم تنقل السعادة من قلبك إلى قلب أيضا، يشعر بهذه السعادة بابتسامة واحدة. هذا مثال، ولكن اليوم حتى الابتسامة صارت مزيفة. اليوم الابتسامة صارت مزيفة، لماذا؟ صارت ابتسامة مصلحية، صارت ابتسامة للسخرية، صارت ابتسامة للاستهزاء. الابتسامة النقية التي تبعث روح السعادة في المجتمع صارت اليوم من الصعب أن تحصل عليها. صارت الابتسامة للمصلحة المادية، عندي مصلحة ويا فلان من الناس لما نتكلم ابتسم وياه، ابتسامة مو من لله، لا مو من أجل سعادتي أو إسعادة. شوف الإنسان لما نتغير، شوف المعادلات لما نغيرها، لما نبتعد عن السماء. الابتسامة اليوم صارت ابتسامة ليست لله. العلاقة اليوم بين الزوج والزوجة هي علاقة حب، هي علاقة حب ولا ماذا؟ العالم الغربي نيتشه ماذا يقول؟ يقول أن المرأة الطريق الوحيد واللغز الوحيد للوصول إلى قلب المرأة هو الحب. حينما يعرف الزوج أنه لا يتمكن أن يصل إلى قلب امرأته، إذا تجيب لها 100 فستان 150 كيلوغرام جيب لها من الذهب، ولكن الحب ما موجود في قلبك لا تصل إلى قلبها. هذا كلام نيتشه، ولكن انظر إلى كلام عبقري الإسلام، انظر إلى رسول الله. هذا نيتشه توفى في عام 1990، ولكن قبل 14 قرن انظر إلى رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها. شوف عبارة الرسول، يمكن بعض الأزواج يمكن شوية يحس بصعوبة إذا عنده روتين مع المرأة، إذا صارت الحياة روتينية، يمكن هذه الكلام وهذه الكلمة قد تأتي بالسعادة على الزوجة. البيت كله ملتهب، كله نار، كله مشاكل، ولكن كلمة محبة هي التي تورث السعادة. كما أن حب أهل البيت إذا جلس في قلب المؤمن يورث له السعادة. محبة أهل البيت اللي اليوم لازم نراجع علاقتنا مع أهل البيت، تعلقنا بأهل البيت. هل أهل البيت هم للمناسبات، أو أن أهل البيت دائما أعيش مع أهل البيت؟ اليوم مشكلتنا نحن أتباع أهل البيت، تعاملنا مع أهل البيت تعامل روتيني، تعاملنا مع أهل البيت حتى في مناسبة يمكن والله إذا ما عندي شغل وما عندي ارتباط أنا أجي، ولا ما صار ما صار. هذه مشكلتنا، التعامل لما المحبة ما تكون صادقة. المحبة كيف أريد من الإمام الحجة أن يقع حبي في قلبه وأنا لا أحب الإمام وأكذب على الإمام الحجة إن قلت أنا أحب الإمام؟ إذن الوصول إلى السعادة هو طريق يمر عبر الكتاب، يمر عبر العطرة، يمر عبر الابتسامة، يمر عبر هذا التوادد في المجتمع، هذه المحبة عبر الحب المتبادل بين المجتمع. الأسرة إذا ما فيها محبة، إذا البنت ما تشوف كلمة جميلة من أبيها، ها؟ يمكن هذه البنت تجعل في قلبها عقدة كبرت وصارت مراهقة، سمعت كلمة حب من واحد تأثرت بها، أنت الأب قصرت في كلمة واحدة معه. هذه السعادة إذا أردنا أن ننظر إلى السعادة، هذه مقدمة حتى ندخل إلى البحث السادس في طرق نحو السعادة. الطريق السادس هو تكملة للضمير الباطني اللي تحدثنا الليلة الماضية عن هذا الضمير. قلنا أن الحياة وسلوك الإنسان، أختصر بجملتين كلام 5 ليالي، حتى هذا التسلسل يمكن واحد ما كان موجود يصل باختصار. نقول أولا أن الإنسان سلوكية الإنسان، انتبه كون ركز معاي، سلوكية الإنسان في المجتمع هي تابعة لأفكاره. الذي يصنع الأفكار هي القناعات، الذي يصنع القناعات هو الضمير الباطني وما يسمى بالتصديق الباطني. الآن نأتي إلى هذا الضمير، الضمير على قسمين، في ضمير بإمكاننا أن نسميه ضمير الوعي وضمير غير الوعي. ما هو ضمير الوعي؟ عندك ضمير واعي وعندك ضمير غير واعي، ولكن ضمير الإنسان الذي يصدق الأعمال هذا الضمير هو الذي يعين مستقبل كل واحد من عندنا. لماذا؟ لأن هذا الضمير هو الذي يخلق القناعات. ما هو الضمير الواعي؟ الضمير الواعي أن تعلم ولدك على مادة معينة، على أدب، على أخلاق، ثم الولد هذا يتكلم بذلك وهو قاصد، هذا ضمير واعي. مثال، لو نظرنا إلى ولد دخل إلى البيت، أبوه علم أنه أي بيت تدخل، أي إنسان تشوفه سلم عليه، قل له السلام عليكم، علم السلام. تشوف هذا الطفل لما يدخل إلى مجلس يقصد، يقول السلام عليكم، انتبه. ولكن شوف هذا الضمير الواعي، ولكن تمر لحظات على الطفل يدخل مكان هو ما ملتفت، تصدر بعفوية، سامع؟ يقول واحد صدرت من عندي بعفوية، ما عندنا شيء عفوية، انتبه، ما عندنا شيء في ضمير الإنسان يسمى شيء عفوي أبدا. هذا هو الضمير اللاواعي، الضمير المستتر، الضمير المخفي عند الإنسان. يعني أنت هذا الطفل يدخل إلى مكان ما ملتفت ولكن يسلم، لماذا؟ هذا يسمى بالضمير غير الواعي. أو لا، تلاحظ طفل متعلم الشتائم والسباب، وين متعلم هذه؟ إما متعلمها من البيت، مع الأسف حينما يتصارع الرجل مع زوجته يتلفظ بكلمات والأطفال جالسين، تتحول إلى عقد نفسية في قلوبهم. عندك مشكلة ويا زوجتك، ولكن من الخطأ أن يتم ذلك أمام الأولاد. وإذا تلفظ الأب بكلمة الطفل استقبل، يأخذ الكلمة وبعدين يطلعها، تصدر من عنده بعفوية. ليش؟ لأن الضمير غير الواعي عند الإنسان بنك معلومات، بنك معلومات. يعني الإنسان عنده معلومات، عنده حقائق موجودة في ضميره، هذه الحقائق موجودة في ضمير الإنسان. شلون موجودة؟ موجودة متلقيها من الآخرين، وموجودة عند الطفل منذ هو في المهد يتلقى هذه المعلومات، موجودة في ضميره غير الواعي، ولكن تارة تصدر من عنده بعفوية ما منتبه، هذا القسم الثاني. وتارة يقصد، إذا يقصد هذا أمر من الضمير الواعي في الإنسان. لذلك شوف واحد يمكن يقول والله كنت قاعد مكان صدرت هذه الكلمة من عندي عفوية، أنا ما منتبه، لا هذه موجودة مخزنة عندك الكلمة، ما صدرت بعفوية أبدا، ما عندنا شيء عفوي وصدفة، هذا موجود ومخزن، لأن الضمير غير الواعي هو بنك للمعلومات. فإذا أردنا أن نغير حياتنا، شوف النتيجة، إذا أردنا أن نغير حياتنا علينا أن نغير في بنك المعلومات هذا، هذا الضمير اللاواعي اللي يأخذ قراره من الضمير الواعي. علينا أن نصحح هذه المعلومات، أطفالنا نعطيهم معلومات صحيحة، لأن هذا الطفل راح يأخذ اليوم بكرة راح تظهر، إما في المجتمع، إما في الأسرة، وإما في المدرسة. إذا صدر سلوك من الولد في المدرسة سلوك غير مهذب يجون على الأب، الأب يقدر يقول مو مسؤوليتي، لا مسؤوليتك، الطفل ما يقوم بأي حركة، نص حركة الطفل ما يقوم بيها إلا ويكون في بنك المعلومات عنده موجودة، موجودة في الضمير غير الواعي، فتصدر منه بوعي أو بغير وعي. أبرر لك المثال حتى أوضع لك الصورة أكثر فأكثر. هشام ابن الحكم شاب عمره 16 سنة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه. شوف هذه التربية، تربية الولاء لأهل البيت، تربي هذه النماذج. دخل على الإمام، الإمام قال أهلا بناصرنا، استبشر الإمام بوجوده. الآن إذا واحد من عندنا من الحضور نساء ورجال، إذا واحد دخل على الإمام الحجة يقول له هلا بيك يا أهلا مشتاق لك، شو مسوينا حتى يشتاق للإمام؟ على كل حال قال أهلا، أهلا بناصرنا بقلبه ويده ولسانه. والأصحاب جالسين وهذا الشاب عمره 16 سنة، التفت إليه الإمام الصادق قال يا هشام حدثنا ما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد في البصرة. قال يا ابن رسول الله لساني لا يعمل أمامك، اعفني. قال لا بد عليك، ما في مجال. قال يا ابن رسول الله، شوف الإنسان اللي عنده خيرة على دينه ما خلي هذه مسؤولية رجل الدين. والله الخطيب يطلع على المنبر، صار روتين عندنا بعدها، يطلع على المنبر كلمتين والسلام عليكم ورحمة، هذا عالم وإحنا غير عالم. اليوم خطاب المنبر يتغير، اليوم الخطاب لابد أن يناسب العصر، اليوم المراهق لازم يأخذ حصته من المجلس. أنت الكبير في العمر لا تتوقع أنه الخطيب أن يعطي لك فقط، في الأولاد لازم نعطيهم، المراهق لازم نعطيه، الشاب لازم نعطيه، كل طبقات المجتمع، حتى يكون هذا الخطاب ناجح ويكون هادفا. مو أنه والله نعطي خطاب على الماضي، يمكن الماضي كان إلى طريقة كلاسيكية، اليوم تغيرنا، اليوم واقعنا شيء آخر صار. اليوم نتحدث بآخر ما وصل إليه العلم الحديث، بآخر ما توصلت إليه تكنولوجية الفكر في تغيير حياة الإنسان من أجل بناء حياة جديدة. اليوم الواحد منا إذا بنى حياة متغيرة تؤثر في المجتمع أيضا. أنت واحد من المجتمع ولكن عندك أسرة، أنت واحد من المجتمع ولكن تبدأ بالتغيير، إذا أنت غيرت الآخرين سيغيرون أيضا. فيقول ابن رسول الله من الكوفة ذهبت إلى البصرة، سمعت أن رجل يسمى عمرو بن عبيد لا يعتقد بأهل البيت ولا يعتقد بضرورة الأئمة للحياة، عند مدرسة أخرى. يقول ذهبت إليه، دخلت إلى المسجد، مسجد البصرة، شفته هو جالس بين جماعته ويتكلم فيهم. يقول أنا دخلت بينهم، حاولت أوصل له، دخلت بينهم إلى أن وصلت إليه، قلت له لي مسألة. قال اسأل. شوف هذه الجرأة، إلى متى نبقى انهزاميين في العقيدة؟ واحد يقول لك أنت منو؟ شنو انتمائك؟ ها؟ أحط رأسي شوية أشوف منه أنا شنو القضية؟ عندك إيمان وعندك عقيدة.